إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل به الموازين يوم لقائه، وأن يجعله حجة للمتكلم والسامعين، إن ربي لسميع الدعاء. أبدأ أول ما أبدأ بعد حمد الله وشكره بأن أشكر عمادة شؤون الطلبة متمثلة في إدارة الأنشطة الثقافية على إتاحة هذه الفرصة للتحدث إلى الإخوة والأخوات الطلاب في هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد مساعيها، ونسأله عز وجل يجعلني والسامعين عند حسن ظن الناس، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا يصدق بعضها بعضا، وأن لا يجعل ممن يقول أكثر ممن يعمل. أيها الإخوة والأخوات، القلب أخطر جارحة في جسد الإنسان، والقلب بصلاحه يصلح سائر الجسد، وبفساده يفسد سائر الجسد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب يا إخواني هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب يا إخواني كما تقدم في مثل هذا اللقاء وفي مثل هذا المكان تصاب بالأمراض، وهي لا تمرض دفعة واحدة، بل يتدرج بها المرض حتى والعياذ بالله يبلغ غايته، نسأل الله أن يعافيني وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذه بداية المرض، أولا نكتة سوداء حتى يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. واعلموا يا إخواني أن من أخطر الأمراض التي تصيب القلب وإصابتها قاتلة مرض الرياء ومرض العجب، ولذلك اختار القائمون على هذا اللقاء جزاهم الله خيرا أن تكون هذه اللحظات للحديث عن هذين الدائين الخطيرين جدا، العجب والرياء. وأحسب أن أكثركم يعرف أكثر مني الآيات والأحاديث التي جاء فيها بيان خطر الرياء على الأعمال وعلى القلوب وعلى الإنسان في دنياه وأخرى، ولكني سأذكر بعض الأمور من كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن كلام أهل العلم في بيان خطورة الرياء. فأنتم تعلمون مثلا أن الرياء يحبط العمل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وكما قال صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ومن أخطر آثار الرياء، الله يعافيني وإياكم، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يا إخواني جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه حين أراد أن يحدث بهذا الحديث أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم أغشي عليه حتى أفاق، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم أغشي عليه رضي الله عنه وأرضاه حتى أفاق، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم أغشي عليه في المرة الثالثة ثم أفاق، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. جاء في بعض طرق الحديث أن أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة. ودائما يا إخواني العمل المتعدي للآخرين يكون حظ الشيطان فيه أكثر في إدخال الرياء إلى القلوب، كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وبذل النصح وبذل المال بالصدقة والزكاة للآخرين. كل هذه يا إخواني حظ الشيطان فيها أكثر لإدخال الرياء على القلوب، عافاني الله وإياكم. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع الله به يوم القيامة. وأنه قال فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل إن الرياء يا إخواني هو أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. في رواية: الشرك الخفي، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. يخبر أنه عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخاف على أمته الشرك الخفي وهو الرياء. والرياء كما تعلمون يا إخواني هو حظ الشيطان من قلوب الصالحين وأهل الاستقامة، ولذلك خطره أعظم. فالذي يعصي الله تبارك وتعالى أهون من الذي يرائي، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والله تبارك وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والآيات في بيان خطورة الرياء في الزكوات والصدقات وغيرها كثيرة جدا، وتعرفونها أكثر مني، لكني لعلي أنبه بعض التنبيهات التي تكون ذكرى لي أولا ثم لإخواني وأخواتي في هذا المجلس، أسأل الله أن يجعله حجة لنا. سلامة الله. ثبت عن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال عن الرياء، قال: والذي نفسي بيده لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. هذه علامة من علامات الإيمان في القلب، أن الإنسان يخاف من الرياء في مقامات كثيرة، يحذر على قلبه من الرياء. إذا هم بأمر راقب القلب، هل حركه الرياء أو التسميع أو غير ذلك؟ في مجالس الوعظ، في مجالس العلم، في مقام الدعوة، في مقام الإنكار كما سيأتي معنا من كلام بعض العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. وهذا الأثر يبين أن علامة الوقوع في الرياء، وهي إحدى العلامات، أن الإنسان يأمن الرياء، يأمن على قلبه من الرياء. بل ربما وصلت الجرأة ببعض الناس ممن لم يقدر الله حق قدره أنه يزكي نفسه يا إخوان، يزكي نفسه عن الرياء، يقول: الحمد لله، بشرك أنا فعلت كذا وكذا، وبشرك أني الحمد لله ما فعلتها إلا لله، والله يشهد الله علي أني ما فعلتها إلا لله. يزكي نفسه. والفضيل بن عياض يقول: لأن أحلف بالله أنني مرائي أحب إلي من أن أحلف بالله أنني لست بمراء. النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخافه على الأمة، حتى على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الشرك الخفي وهو الرياء. ونحن يا إخواني نزكي أنفسنا. ابن أبي مليكة يقول رحمه الله: أدركت 120 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه، نفاق الأصغر ومن شعبه الرياء، عافانا الله وإياكم. صحابة هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم وتركوا كل شيء لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يخافون خوفا عظيما على أنفسهم. وتعرفون القصة المشهورة الخطيرة، حين كان يذهب عمر رضي الله عنه إلى حذيفة فيستحلفه بالله، يقول: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا؟ عمر لم يأمن على نفسه النفاق، 120 من الصحابة لا يأمن على أنفسهم من النفاق. كان كثير منهم إذا يعني أعجبه الكلام لم يتكلم، وإذا أعجبه السكوت تكلم. كان من السلف من يصوم 40 سنة، وإذا خرج من بيته يبل شفاه بالماء حتى لا يعرف أحد أنه صائم. ومنهم من كان يخرج من المنزل ومعه زاده، وفي الطريق يصدق به على الفقراء ولا يعرف أحد عن هذا شيء. يقول سفيان: كم من حافظ للقرآن أهل بيته لا يعرفون أنه حافظ القرآن. وبعض السلف حين حضرته الوفاة استدعى ابنه فقال: يا بني أقسمت عليك بالله أن لا تعصي الله في هذا البيت، لقد ختمت القرآن فيه أكثر من 4000 مرة. لم يكن يعرف أحد بمثل هذه الأعمال. ولعلي يا إخواني أسوق إليكم بعض الآثار عن الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم في بيان خطورة الرياء وفي بيان بعض علامات المرائين. والإنسان الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، الله يجعلني وإياكم منهم، يحرص على أن ينزل هذه العلامات على نفسه ولا يزكي نفسه. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، يقول للمرائي 3 علامات، 3 علامات للرياء للمرائي. 1، يكسل إذا كان وحده، إذا كان لوحده يصيبه الكسل عن الطاعات. 2، وينشط إذا كان في الناس، إذا كان أمام الناس نشط في المحافظة على النوافل وأذكار الصلوات والاستغفار وغيرها من الأمور، وإذا خرج مع الشباب في رحلة أو طلع معهم البر يحرص على قيام الليل ويحرص على الصيام ويحرص على إنكار المنكر أمام الناس إلى آخره. يقول ويزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم، إذا أثنوا عليه الناس زاد في العمل. وهناك دقائق في الرياء الله يكفينا وإياكم شرها، ذكرها العلماء بشكل مروع، سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. يقول الحسن رحمه الله رحمة واسعة، لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه، وما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة. وإن كان أحدهم ليمر فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة. ويقول عبد الرحمن ابن يزيد رحمه الله، قال قلنا لعلقمة لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل، قال أكره أن يقال هذا علقمة. يبدأ يشتهر بين الناس ويشار إليه بالبنان على أن هذا فلان من الناس من أهل العلم والفضل. وقال الفضيل رحمه الله، كانوا يراءون بما يعملون وصاروا اليوم يراءون بما لا يعملون. هذا في عصره، فكيف بالله عليكم في عصرنا. ويقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله وتجاوز عنا وعنه، يقول ما صدق الله من أراد أن يشتهر، الذي يريد أن يكون مشهورا فهذا لم يصدق الله سبحانه وتعالى. ويحكي الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كان يصلي فإذا دخل الداخل نام على فراشه. وكان أيوب السختياني رضي الله عنه يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، كأنه توه قائم من النوم لا يريد أن يعرف أحد. والأوزاعي روى عن عبد الله بن أبي لبابة رضي الله عنهما قال أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه، أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه. كل ما أمن الإنسان من الرياء كل ما علمت أنه قريب منه، كل ما وجدت في نفسك أمن من الرياء اعرف أنك قربت من الرياء. يقول ابن عيينة بكى ربيعة، يعني ابن أبي عبد الرحمن، بكى يوما فقيل ما يبكيك؟ قال رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. عالم جليل بهذه المنزلة في القرون الثلاثة المفضلة ويحكي عن نفسه أن الرياء حاضر. ويقول يوسف ابن الحسين رحمه الله، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وهذا كما قال سفيان، جلست أعالج نيتي 20 سنة، يعالج نيته. الله أكبر. ويقول ابن الأعرابي رحمه الله: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. إذا كان أمام الناس أبرز الأعمال الصالحة وأخفى الأعمال السيئة، وإذا كان في خلوته أظهر ما عنده من القبح، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أمور الخلوات والنظرات التي تطيش وغيرها من أمور السوء، النهش في أعراض الناس بغير حق، وظلم الناس بغير حق، والتضييق على أهل الحق إلى آخره. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه يوم تبلى السرائر، كل ما في السرائر، كل ما يخفيه العبد يظهره الله عز وجل يوم القيامة إلا أن يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستورين في الدنيا والآخرة. هنا كلمات لعلامة الشام في عصره رحمه الله رحمة واسعة، وهو الشيخ جمال الدين القاسمي. يقول رحمه الله بعد أن قسم الرياء: رياء في اللباس، ورياء بالقول، ورياء بالعمل، ورياء بالأصحاب إلى آخره. يقول: وأما الرياء بالقول، شوفوا علامات الرياء ودقائق الرياء، وأما الرياء بالقول فرياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين. يسوق الأسانيد من حفظه، يفرح بهذا، يستكثر بالإجازات، يستكثر بالشيوخ، يستكثر بأنه يحفظ ويحفظ. ما شاء الله، فلان يحفظ جملة من المتون، وفلان تحفظ جملة من المتون، ويفرح بأن يتحدث بهذه الأمور. يقول: لإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس. إذا كان بين الناس يبدأ يستغفر الله سبحانه وتعالى، من مواطن الرياء الخطيرة. يقول: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق. إذا صار أمام الناس قام يأمر وقام ينهى. يقول: وإظهار الغضب للمنكرات، وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي، وتضعيف الصوت في الكلام، والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه. مقاطعة دائما، تجد الكثير يقاطع حتى لو كان أحد أهل العلم يتكلم وزل في أمر، تجد المبادرة بإظهار أن هذا من الزلل يا شيخ، وهذا من الخطأ يا شيخ، هذا الحديث ضعف فلان وكذا، من مواطن الرياء الخطيرة جدا. يقول: والمجادلة على قصد إفحام الخصم، يجادل فقط ليفحم الخصم، مع أن مسلك أهل الإيمان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يقول رحمه الله: وأما الرياء في العمل فكمراءة المصلي بطول القيام وطول السجود والركوع وإطراق الرأس وترك الالتفات. يظهر الخشوع، صلى مع الشباب ولا صلى أمام الناس، بدأ يقرأ بالسور الطوال ويطيل الصلاة حتى يظهر ما شاء الله فلان حافظ متقن، كل يوم يقرأ بسورة مختلفة وكل يوم يقرأ بكذا. يقول: وأما المراءة بالأصحاب والزائرين والمحافظين كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء. يطلب العالم: يا شيخ زورني، يا شيخ تفضل على الغداء، تفضل على العشاء. يستكثر بزيارة العلماء والشيوخ له. يقول رحمه الله: ليقال إن فلانا قد زار فلانا، أو عابدا من العباد يطلب زيارة أهل التقوى والصلاح له والعبادة، ليقال إن أهل الدين يقومون بزيارته ويترددون عليه، أو أميرا من الأمراء يطلب زيارة أمير من الأمراء. هذه من مواطن الرياء التي يقع فيها الكثير من الناس عافانا الله وإياكم. واعلموا يا إخوان أن من الناس من يجتهد في إخلاص العبادة ويخفي عبادته، لكنه إذا خرج للناس يرجو منهم في قلبه أن يخصوه بالاستقبال وبالتحية وبالسلام، ويتسامحون معه في البيع والشراء، وهذا من مواطن الرياء. حتى كان بعض السلف إذا قيل له أنت فلان قال نعم، قال إذن خذ هذه السلعة بكذا لك، فيقول رحمه الله يا هذا إننا لم نتدين لمثل هذا، إنما تدينا لله تبارك وتعالى. ما استقاموا حتى يجدوا الحظوة عند الناس، لأن الرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس، عافانا الله وإياكم. وسيأتي الفرق بين الرياء والعجب إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن مواطن الرياء أن الإنسان يكثر من ذم نفسه، والله إني مقصر وعسى الله يغفر لي والله يسامحني والحمد لله والله مقصرين، وهذا من مواطن الرياء، ليقال إن فلان يعني يعترف تقصيره، دائما الاستغفار دائما ودائما، مواطن خطيرة ودقيقة وجليلة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الهلاك. كيف يعالج الإنسان نفسه من الرياء؟ هذه تكلم فيها العلماء كثيرا رحمة الله عليهم رحمة واسعة، وأحيلكم إلى كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم وكتابه الآخر إغاثة اللهفان، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياكم من الرياء ومن جميع الأوباء. العجب يا إخوان المراد به أن يعجب الإنسان بنفسه لسبب من الأسباب، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب القلب، لأن العجب بارك الله فيكم هو الخطوة الأولى للتكبر والتعالي. متى يتكبر الإنسان وتعالى على الناس؟ إذا رأى في نفسه ما ليس عند غيره. ولذلك كما تعلمون جاء دم الحجب في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أن الله عاب على الصحابة العجب في موطن من أعظم المواطن، كما قال تبارك وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم أنفسكم فلم تغن عنكم شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصابهم شيء من هذا الداء يا إخوان، فكيف بنا نحن عافانا الله وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهلكات ثلاث: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إذا بدأ يعجب بنفسه فهذه من المهلكات، يرى أن عنده ما ليس عند غيره، يستكثر بعلمه، يستكثر بمعارفه، يستكثر بماله، يستكثر بنسبه، يستكثر بمكتبته، يستكثر يستكثر إلى آخره من الأمور. يبدأ هنا يدخل عليه الشيطان ليصيبه بالكبر عافانا الله وإياكم منه، ويقول صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك العجب. هذا الحديث حسن الشيخ رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. وابن مسعود يقول الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب. الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب. لما يا أخوان الهلاك في العجب؟ الإنسان إذا أعجب بنفسه ترتب على هذا العجب أمور خطيرة، أولها التكبر، وثانيها عدم الخوف من ذنوبه التي يقع بها، وعدم الحرص على التوبة وتجديد التوبة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كما يقول الشيخ جمال الدين القاسمي وابن الجوزي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، يقول يقول الإنسان إذا أعجب بنفسه أولا استحقر ذنوبه، استحقر ذنوبه. ثانيا إذا تذكر هذه الذنوب إعجابه بنفسه يجعله يتذكر ما عنده من الفضائل، وكم عنده من صيام، وكم عنده من قيام، وكم عنده من قراءة، وكم مجلس علم حضره، وكم صلى، والحمد لله من سنين وحنا ملتزمين ومن فضل ربي، واثنين وخميس والعمر أكثر من 20 مرة، والحج. يبدأ يذكر بهذه الأمور وهو لا يدري هل هي متقبلة أم لا. يقول علي رضي الله عنه: لو أعلم أنه قبلت لي حسنة واحدة لاتكلت. وأبو الدرداء يقول: لو علمت أن لي صلاة متقبلة لكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. الله يجعلنا وإياكم منه، الله يجعلنا وإياكم منه. يقول بعض السلف: يا إخواني، العجب بالدين أن تحمد نفسك على ما علمت وعملت وتنسى أن النعم من الله عز وجل. من اللي من عليك بها النعم؟ من اللي من عليك بها العمل؟ من الذي أخرجك من الظلمات؟ من الذي كفاك شر هذه الفتن؟ الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: العجب قرين الرياء، لكن الرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. فالمرائي لا يحقق قوله تعالى: إياك نعبد، والمعجب بنفسه لا يحقق قوله تعالى: إياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين عقوبة العجب المستحقة للمعجب بنفسه، فيقول: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. الله يلطف بنا وإياكم. يقول أحد السلف رحمه الله: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله، كفى بخشية الله علما. بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله سبحانه وتعالى، وبحسبه من الجهل أن يعجب بعمله. ويقول مطرف: اسمع الفقه يا أخوان، لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. المعصية التي تورث العبد ذل وانكسار وتوبة ويترتب عليها أعمال جليلة، إخبات وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، هي خير ممن يعمل الطاعة ثم تورثه عزا واستكبارا. عافانا الله وإياكم. من كثر طاعته يبدأ ينظر إلى الناس أنهم أحقر منه وأقل منه مكانة، وأن الله فضله على هؤلاء، وربما ينسى حتى تفضيل الله سبحانه وتعالى له. في كلمة ابن المبارك رحمه الله يقول: لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. المصلين أهل الصلاة والتقوى والصلاح لا يعلم فيهم شيئا أشر من العجب، عافانا الله وإياكم من شره. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى يعني أمورا كثيرة لعلاج العجب، لكني أحيلكم كما في الإحالة السابقة وأذكر لكم ما يقوله العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي في بيان آفات العجب. يقول رحمه الله: اعلم أن آفات العجب كثيرة، فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى. هذا مع العباد، وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، فبعض ذنوبه لا يذكرها لظنه أنه مستغن عن تفقدها، وما تذكره منها من الذنوب فيستصغره فلا يجتهد في إزالته بل يظن أنه يغفر له. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويمن على الله بفعلها وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكن منها، ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتها، وذلك أن المعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله بمكان وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. وإن أعجب برأيه وعلمه وعمله وعقله منعه ذلك من الاستفادة من الاستشارة والسؤال، فيستبد بنفسه وبرأيه ويستنكف عن سؤال من هو أعلم منه، وربما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه، ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستهجان ويصر على خطاياه عافانا الله وإياكم. هذا واقع الكثير منا، ولا يستطيع إنسان يبرئ نفسه من هذا إلا من رحم الله عز وجل. يا أخواني انظروا، في بعض السلف كان يقول: إذا خرجت من المسجد قبضت بيميني على شمالي خشية أن تنافق يداي، يخشى أن في مشيته يصير فيها نوع من الرياء. تأمل في أحوال إخوانك المسلمين اليوم، ونحن منهم، الله يتجاوز عنا وعنهم. انظروا يا أخواني، البعض إذا حصل شهادة علمية بعد أن درس الشريعة وأكمل وواصل واجتهد وسنين، ثم تكون هذه السنوات وبالا عليه. لما؟ لأنه يصاب بالعجب، تبدأ المشية تتغير. لا كثير انظر إلى حاله، وتبدأ اللهجة تتغير وتختلف، وتنميق الكلام والتفيهق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره من الأمور، ويبدأ يحاول يدفع عن نفسه أي نقيصة، ولذلك ليس عنده أي استعداد أن يقال له: أنت أخطأت في كذا، جزاك الله خير، ترى الكلمة الفلانية ما أصبت فيها، الله يغفرنا وإياك. ما يقبل، يشق عليه. يقول بعض السلف: إن من علامات العجب النفس أن الإنسان يكره النقد مطلقا، وصدق فيها، صدق. ألست من ولد آدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. يبدأ الإنسان بعد هذه السنوات الطويلة في الدراسة والاجتهاد والتغرب، يبدأ يحاول يأتي بمسائل لم يأتي بها العلماء الكبار، ويبدأ يحاول يظهر ما عنده من حسن العرض ومن حسن التقسيم ومن حسن الكلام والنقل عن فلان والنقل عن فلان. يقول بعض السلف ومنهم الشيخ جمال الدين القاسم رحمه الله، يقول: ومن مواطن الرياء والعجب أن الإنسان يعدد مواقفه مع العلماء. أنا مرة كنت مع الشيخ فلان في بيته، وكنا مرة عند فلان، ومرة كنا مع فلان وحصل كذا. هذا من مواطن الرياء ومن مواطن العجب النفس، الله يعافينا وإياكم. الأمر خطير يا إخوان، والمقام لا يسع، لكن لعل في هذه الإشارة كفاية، وأنبه تنبيها مهما، بارك الله فيكم، لي ولنفسي والإخوان، بأهمية معاهدة القلوب والنفوس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، والله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلنجتهد يا أخوان، لا ننشغل بأمور فاضلة ونترك مثل هالأمور الخطيرة. والله يا إخوان، اللي ما يراقب حركاته وسكناته وتحولاته وكلامه، كان بعض السلف يعد يقول: فتنة المنطق فكيف بفتنة النطق. جاء عمر بن عيز رحمه الله يوصي أحد طلاب العلم، يقول: لما لا تعظ الناس ولما لا تحدث؟ قال: يا أمير المؤمنين، فكيف بفتنة النطق. فبدأ يبكي عمر بن عيز رحمه الله، فتنة عظيمة. يقول بعض السلف: إن للتنظير شهوة أشد من شهوة المال. التنظير والكلام فتنة. الله يثبتنا وإياكم على طاعته ويعافينا وإياكم، لعل في هذا القدر كفاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين، وأن يجنبنا وإياكم حبوب النفس والشيطان، وأن يعيننا وإياكم على اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يصل إلى حد الشرك، لكن حرصت الله يحفظك على الابتعاد عن الكلام في أحكام الرياء وغيره، واكتفيت بالتنبيه على الأمور التي تقع منا، أثنى الله وإياكم. نعم. طيب، يقول السؤال الأول: ذكرت أن من مواطن الرياء إذا أخطأ الشيخ بادر وسارع إلى التصحيح له، أليس هذا الفعل من باب النصيحة؟ جزيتم خير، اللهم آمين وإياكم. أولا، هذا ذكر الشيخ جمال القاسم، وذكر أيضا ابن قدامة في مختصر من هذه القاصدين، وذكر ابن الجوزي، وذكر ابن القيم وغيره، لكن الكلام هنا على الذي يصحح رياء وهو لا يشعر، يصحح من باب الرياء وهو لا يشعر، والكلام على المبادرة بالتصحيح، وليس أن يصحح في نفس المجلس، فإن هذا واجب، وبيان الخطأ واجب بالتي هي أحسن وبضوابطه المعروفة. أرجو أن تكون الصورة واضحة. الشعبي رحمه الله يقول: من استفهم وهو يفهم فقد أتى بابا من أبواب الرياء. إنسان جالس في المحاضرة أو جالس في الدرس وهو يفهم، فيطرح سؤال، لماذا يطرح السؤال؟ لماذا يستفهم؟ يحاول يظهر اللي عنده: يا شيخ أليس كذا؟ يا شيخ ما رأيك في كذا؟ أليس قد قال العالم الفلاني كذا وكذا؟ يظهر اللي عنده من حيث لا يشعر. طبعا هناك فرق دقيق جدا بين من يبدي هذه الأمور نصحا لله واستفادة وبإخلاص، وبين من تقع منه على هذه الصفة، عافانا الله وإياكم. نخشى أن يصل بنا الخوف إلى ترك دعوة الناس ونصحهم إذا رأينا عليهم المنكر، فما تنصحون في هذا الأمر؟ آمين. في سؤال سئل أحد السلف رحمهم الله، فقالوا له، هذا السؤال مهم وقد نسيته: كيف يعرف الإنسان أنه مخلص؟ كيف يعرف الإنسان أنه مخلص؟ فقال رحمه الله: أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم، يصير عنده سواء مدحوه لذموه نفس الشيء، ما فرقت وياه، بما أنه مستمسك بما أمره الله تبارك وتعالى به. فالإنسان يجتهد في تصحيح النية، ولا يدع للشيطان مجالا أن يوسوس له أنه من المرائين لغير ذلك، لكن يجتهد في تصحيح النية في الدعوة إلى الله عز وجل. ما ضابط العذر؟ العذر بالتأويل ضابطه عند أهل العلم، لأن ليس له ضابط مستقيم. إذا كان التأويل له وجهة في الشرع أو في اللغة فإن الإنسان يعذر به. وأنا أرجو أن تتضح بعض النقاط المهمة. التأويل من الأعذار ومن موانع التكفير، لكن التأويل لا يمنع من أن نقوم بالواجب الشرعي تجاه هذا الإنسان. يعني لو أن رجلا قتل رجلا متأولا، جيد، هذا التأويل قد يدرى عنه الحد صح والقصاص، لكن لا يدرى عنه الإنكار وبيان أن هذا الفعل خطأ والتشديد في ذلك. مثال ذلك أسامة رضي الله عنه حين قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. أسامة كان متأولا أم ليس بمتأول؟ كان متأولا. قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا خشية السيف، أو قال خوفا من السيف. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه أمرين: الأمر الأول قتل هذا الإنسان، والأمر الثاني التقول عليه أو الدخول في نيته، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه، إلى آخره. وطبعا التأويل مسألة يرجع فيها إلى أهل العلم. الذي يقع في أمر من الأمور المخالفة للعقيدة قد يعذر بتأويله في عدم التكفير، لكن لا يعذر في ترك التبديع، أن نبدع أو كذا، نقول لا، الطائفة الفلانية متأولة أو كذا فهي ليست بمبتدعة، لا، نعم، نقول ليست بكافرة ما لم تكن بدعتها مكفرة، لكن التبديع يقع. كيف يمكن الجمع بين حديث لا عدوى للطيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من أسد؟ الجمع بارك الله فيكم أن المقصود اعتقاد أن العدوى تنتقل بذاتها، أن العدوى تنتقل بذاتها. نعم، ما المفهوم، ما المراد بمفهوم حرية الاعتقاد لأنه يدرس في المناهج؟ طيب، حرية الاعتقاد كلمة قد يقولها بعض أهل الحق ويريد بها معنى صحيحا، وقد يقولها بعض الناس ويريد بها معنى خطيرا وباطلا ومناقض لشرع الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون يا إخواني أنه لا إكراه في الدين، وأنه لا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على دخول الإسلام، صح؟ بل الذي يسلم خوفا من الناس أو الذي يسلم لأنه أجبر على الإسلام، بارك الله فيكم، هل يصح إسلام هذا الشخص؟ الجواب لا يصح إسلام، صح؟ ولا ينفعه عند الله سبحانه، يمكن يصح عندنا في الدنيا لكن لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. مثال ذلك يا إخوان، الآن أهل الذمة أصحاب معتقد كفري منحرف، صح؟ هل يجوز لنا أن نجبرهم على الإسلام؟ الجواب لا. بعض الذي يقول حرية الاعتقاد يقصد هذا المعنى، وهو أنه لا يجوز أن نجبر أحدا على هذه العقيدة الإسلامية. إذا أراد هذا نعم الكلام صحيح، أما لكن مع التنبيه أن هذا من المتوعدين بالنار، وأنه على الكفر، وأنه على الضلال. أما التي أو المعنى الذي يطرق أحيانا ويراد به المعنى السيء، هو من يوهم الناس أن الأديان سواء، لا فرق بين مسلم وكافر، ولا فرق بين من اعتقد التوحيد ومن اعتقد الشرك والتثليث، كلهم سواء، كل له الاختيار. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب أكمل الآية، أكمل الآية، الله يتوعدهم. نعم لا نجبرهم، لكنهم متوعدون بالنار، لكنهم على ضلال، لكنهم على الكفر، عافانا الله وإياكم. أتمنى أن يكون المعنى اتضح الآن. ما الضابط في أخذ أثر العائن؟ هل يقتصر بما ورد في السنة من الاغتسال؟ نعم يقتصر بما ورد في السنة من الاغتسال، والله تعالى أعلم. أو الوضوء، لأنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون فضل وضوء العائن، عافانا الله وإياكم. في إشكالية حول منسوخ التلاوة، الآيات التي نسخت نسخة تلاوة، ويطرح البعض عليها بعض الشبهات، وأرجو الانتباه لهذه النقطة يا إخوان، لأنها من أهمية بمكان. وهذه الدعاوى والشبهات انتشرت في هذا العصر بشكل خطير جدا وكثير، حتى ألفت فيها المؤلفات. كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله إلى الأرض، أوحاه إلى أنبيائه، يقسمه العلماء إلى قسمين: كلام مؤقت وكلام غير مؤقت. ما معنى مؤقت؟ معنى أن الله عز وجل أنزله لوقت معين ثم يرفعه سبحانه وتعالى بعلمه السابق. أما الكلام المؤبد أو الغير مؤقت فهو الذي يبقى إلى قيام الساعة. أين الزبور يا أخوان؟ له وجود الآن؟ أين صحف إبراهيم؟ أين صحف موسى؟ أين التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى التي لم ينالها التحريف؟ لا وجود لها. التوراة التي بين أيدي الناس اليوم تتحدث عن وفاة موسى، وأن موسى دفن في أرض مؤاب. كيف يكتب موسى هذا الكلام وهو ميت؟ مما يدل على أن هذه التوراة معبوث فيها. أين الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على المسيح عليه السلام؟ لا، ليس له وجود. الآن في إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل يوحنا، وإنجيل لوقا، ما في إنجيل للمسيح عليه الصلاة والسلام. هذه كلها يا أخواني من كلام الله المؤقت الذي رفعه سبحانه وتعالى. ومن كلام الله المؤقت بعض الآيات التي كانت من القرآن، بعض الآيات التي كانت من القرآن، وهو الذي يسميه العلماء بمنسوخ التلاوة. وهذه الآيات تسمى من القرآن باعتبار ما كانت عليه، وإلا فهي ليست من القرآن. الآن ليست من القرآن الكريم الذي كتب الله عز وجل له البقاء على الأرض إلى يوم القيامة، وهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. هذه الآيات منسوخ التلاوة يقسمها العلماء إلى قسمين: قسم وصلنا معناه، أو وصلنا لفظه، وصل لفظه لنا، وقسم لم يصل إلينا لفظه. جيد، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، ومثل لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثة. هذا صح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أنه كان من القرآن الذي يتلى. ومن منسوخ التلاوة آية الرجم، لكن في ثبوت لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة، في ثبوت لفظها خلاف بين أهل العلم، خصوصا المعاصرين الله تجاوز عنه وعنهم. منسوخ التلاوة يا إخوان حين نقول أنه ليس من القرآن إنما باعتبار ما كان، كما قال تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الآن اليتيم إذا بلغ النكاح يبقى يتيما ولا يزول عنه وصف اليتم؟ يزول عنه وصف اليتم بالإجماع. طيب لماذا وصفهم الله بأنهم يتامى؟ باعتبار ما كانوا عليه. واضح يا إخوان؟ إذن هي سميت قرآن باعتبار ما كانت عليه. وعلى هذا يا إخوان لا يشترط فيها ما يشترط في القرآن من التواتر ولا من الإعجاز، لا تكون متواترة ولا تكون معجزة إعجازا لفظيا ولا غيره من مواطن الإعجاز. ومن ينكر الآن نسخ التلاوة الحقيقة جاء بما يصادم كلام أهل العلم المتقدمين رحمهم الله رحمة واسعة، ومن بحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد الكثير من أحاديث كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما كنا نقرأ من القرآن، كما في حديث عائشة في الرضاع وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأشكر لكم يا إخواني حسن الاستماع، ونسأله سبحانه يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.